بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الرخصة في بيع العرايا. قال عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة، بيع التمر بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم. قال: رواه أحمد والبخاري والترمذي وزاد فيه: وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل تمر بخرصه، قال: وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن يشتري بخرصها يأكلها أهلها رطبا. قال: متفق عليه. وفي لفظ: عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة. إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين، يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. متفق عليه. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها، يقول: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة. قال: رواه أحمد. قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا. رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. متفق عليه. وفي لفظ آخر: رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك. أخرجاه. وفي لفظ: بالتمر وبالرطب. رواه أبو داود. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على مسألة النهي عن بيع كل رطب من حب أو ثمر بيابسه، وأن ذلك هو المزابنة، والعلة في ذلك الجهالة والوقوع في الربا، أراد أن يبين استثناء خاصا جاء على شكل الترخيص، ويفهم من أن الرخصة ما شرع على خلاف الأصل، فكأن الأصل المنع، إلا في حالة أجاز فيها النبي صلى الله عليه وسلم ورخص، وهذا الترخيص يدل على أن الأمر مشروع على خلاف الأصل. ولو طبقنا قواعد الشرع في هذا الأمر لكانت القاعدة المنعة، لكن لما كان الأمر فيه نوع من الارتفاق وفيه حاجة رخص فيه الشرع، وهذا الذي يسمى ببيع العرايا. وأصل بيع العرايا أو بيع العرية أن الناس إذا جاء موسم الرطب يبيعون الرطب ويشتري الناس الرطب يأكلونه، لكن بعض فقراء المسلمين قد لا يجد المال الذي يشترون به الرطب، ونفسهم تتوق إلى أكل الرطب، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنعون، يريدون أن يأكلوا الرطب من ثمر النخل طريا كما يفعل الناس، والناس لا تجود لهم ولا تعطيهم وليس لديهم مال يشترون به، إلا إنه عندهم بقايا من تمر حولي، تمر يابس، لأن الناس كانوا يدخرون التمر ويعتبرون التمر الغذاء الأساسي، يدخرونه في بيوتهم لمدة عام كامل، فقد يبقى عندهم بقايا من التمر، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص لهم بأن يشتروا بهذا التمر الذي بين أيديهم رطبا يأكلونه، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في مقدار الحاجة، وفي المقدار الذي لا يخرج صاحبه إلى حد الغنى، لأننا نحن نعرف أن نصاب التمر في الزكاة 5 أوسق، فمن ملك 5 أوسق أخرج الزكاة، ومن كان ماله دون 5 أوسق لا يلزمه إخراج الزكاة لأنه فقير. فرخص لهم أن يشتروا بهذا التمر، يشتروا ثمر بعض النخلات، يتفقوا مع أصحاب النخل، يخرصون النخلة، يقدرون كم الكمية التي على النخلة من تمر، من ثمر، كم هي لو صارت تمرا، فيدفعون لصاحب النخلة التمر ويأخذ ويخلي بينهم وبين النخلة يستخرجون منها الرطب يأكلونه يوميا أو بحسب الحاجة إلى أن ينتهي ما على النخلة من رطب. هذه صورة وهي أصل تشريع بيع العرايا، الغرض منها هو قضاء حاجة المساكين وتوفير شيء من الرطب لهم يأكلونه في موسم الرطب حتى لا تنكسر النفوس، و حتى لا يضطر الناس أو لا يكونوا تحت رحمة المحسنين. فهذا الأمر وهذا النوع من البيع أصلح لهم وأسلم، وفيه حفظ ماء الوجه. هناك أيضا صور أخرى للعرايا شرعت، والسبب والدافع هو الحاجة. أحيانا يأتي صاحب البستان ويهب فقيرا ثمر نخل، يخلي بينه وبين هذا الفقير، يقول له تعال وكل من هذه النخلة، خذ رطبها واستفد منه. لكن ربما لم يحسن هذا الفقير الاستفادة من هذه النخلة، يدخل على الرجل في بيته في بستانه وربما سبب له ضررا يتضرر به، يأتي الأطفال يأتي الأولاد. ربما كان الرجل في بستانه وأهله مآمنون، فيدخل عليهم الرجل الأجنبي فيتضرر أهل البستان، فماذا يحصل؟ يطلب صاحب البستان من هذا الفقير، يقول له الأولى بدلا من أن تأتي كل يوم وتزعج وتسبب إشكالا، أنا أخرص النخلة وأعطيك قدرها وقيمتها تمرا. يتخلص من هذه الهبة التي وهبها للفقير حيث ترتب عليها ضرر يلحقه. فأجاز الشارع هذا النوع من البيع لأن فيه دفع ضرر. هذا النوع من البيع هو الذي فسر به الإمام أبو حنيفة رحمه الله العرية، وقال العرية ليس لها تفسير إلا هذا. وذهب الإمام مالك إلى تفسير للعرية قريب من هذا، وهو أن الفقير يشتري النخلة أو النخلتين ليأكلها رطبا، ثم يتضرر صاحب البستان فيدفع له قيمتها تمرا، وقال هكذا تفسر العرية. لكن الفقهاء ذكروا صورا للعرايا أكثر من هاتين الصورتين، وقالوا كلها تسمى عرايا وكلها تعتبر رخصة ما دامت في حدود ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون العرايا إلا فيما دون 5 أوسق، وتكون العرايا إما أن تكون عونا للفقير على أكل الرطب، أو درءا ودفعا لما قد يترتب من ضرر فيما لو ترك وخليت له العرية حيث يتضرر أصحاب البستان، أو قد يكون العكس، الفقير يعطى النخلة والنخلتين ولا ويحال بينه وبين الدخول، فيطلب من صاحب البستان أن يشتريها بخرصها ويدفع له تمرة ليتخلص من الأذى الذي قد يلحقه من صاحب البستان. هذا هو المراد بالعرايا. والعرايا جمع عرية، والعرية قد تكون بمعنى الهبة، وقد تكون بمعنى أعم من الهبة، لكنها في مفهوم الشرع رخصة رخص فيها لبيع الرطب بالتمر خرصا في حدود 5 أوسق. نعم، هذا هو الأصل، خرج القيد مخرج الغالب، لكن لما روعي المصلحة لا يلزم أن يتحقق ذلك، لأنه قد يكون الفقير عندما يأخذ التمر لا يأكله رطبا. نعم. قال: باب الرخصة في بيع العرايا. عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حزمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وعرف المزابنة بقوله: بيع الثمر بالتمر. ويراد بالثمر هنا الرطب قبل أن ييبس، وبالتمر الرطب بعدما ييبس. فلما كان بيع الشيء بجنسه ويجهل مقدار أحدهما سمي بالمزابنة، ولذلك قال نهى عن المزابنة وفسرها بأن بيع الثمر بالرطب بيع الثمر بالتمر، ثم استثنى قال: إلا أصحاب العرايا، أي فإنه رخص لهم في ذلك، فإنه قد أذن لهم يعني في بيعها، سواء كانوا منتفعين أو كانوا في بيعهم يدفعون ضررا. قال: رواه أحمد والبخاري والترمذي وزاد فيه. وعن بيع العنب بالزبيب، هذا منهي عنه لأنه من المزابنة وليس فيه إيش؟ ترخيص، لأن الترخيص خاص بالتمر فقط، ولذلك يكتفى به ولا يتجاوز ولا يقاس عليه غيره. قال: وعن كل تمر بخرصه. وعن كل تمر يعني بيع كل تمر بثمر بخرصه، يخرص الثمر ويقدر فيما لو كان تمرا فيدفع المشتري التمر ويخلى بينه وبين الثمر يأكله، هذا هو بيع العرايا. قال: وعن سهل بن أبي حزمة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن يشتري بخرصها، يعني أن يشتري النخلة وهي ثمر بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. هذا هو الأصل، وذلك عندما جاء جماعة من فقراء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون له أنهم يريدون أن يأكلوا الرطب وليس عندهم مال يشترون به، وأنهم عندهم بقية من تمر فأذن لهم أن يشتروا في حدود القدر المحتاج إليه، وسقين، 3-4، ولا يزيد عن 5 أوسق. قال: متفق عليه. وفي لفظ عن بيع الثمر بالتمر وقال: ذلك الربا، لأن أحدهما يكون متفاضلا. تلك المزابنة تسمى ربا وتسمى مزابنة، ولعلها سميت مزابنة لأن والعلة في منعها كونها ربا، فمرة عبر بالعلة ومرة عبر بالإيه؟ بالتسمية. إلا أنه رخص في بيع العرية فسرها بأنها النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت يعني المحتاجين بخرصها تمرا يأكلونه رطبا، هذا الأصل في مشروعية العرايا. قال: الحديث متفق عليه. ثم قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول: الوسقى والوسقين والثلاثة والأربعة، يعني في حدود الحاجة لا تزيد حتى لا تخرج عن دائرة الحاجة إلى دائرة التجارة، لأنها إنما رخصت من أجل الحاجة. الحديث رواه أحمد. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي حددت الكمية، منهم من قال أقل من 5 أوسق، لأنها إذا وصلت 5 أوسق بلغت حد الغنى، فلا بد أن تكون أقل من 5 أوسق، يعني 4 أو أكثر من 4 لكنها دون 5. وبعضهم قصرها على 4 وقال لأن 4 يتحقق فيه الحاجة، ولأن 4 متأكد متيقن منها، وأما 5 فمشكوك فيها، فيصار إلى المتيقن ويترك محل الشك، خصوصا وأنها رخصة والرخصة يعمل فيها بقدر الحاجة. نعم. احنا عندنا الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، والأربعة أوسق 4 × 60 = 240، وإذا قلنا 5 300 صاع، 300 صاع اعتبرها الشارع هي حد الغنى. لذلك من كان عنده نخل ولا يثمر إلا أقل من 300 صاع لا زكاة عليه، لأنه قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. واضح؟ قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا، وهذا شرط حتى لا تباع صبرة بصبرة. رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وقلنا هذا هو الأصل، لكن ما حدث على خلاف ذلك بسبب ما يتضرر به صاحب البستان أو ما يتضرر به الفقير ألحق بالحاجة. وفي لفظ آخر: رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك. ومن هنا استنبط بعض الفقهاء أنه لو باع رطبا برطب هل يجوز له ذلك أو لا، فبعضهم منع وبعضهم قال إن هذا الحديث يشعر، لأنه قال بالتمر أو بالرطب، فقوله بالتمر أو بالرطب يدل على أنه له أن يبيعه رطبا برطب يخرصان، يعني إنسان عنده نخل ورطبه من نوع معين مثل الرطب، وأراد أن يشتري نخلة من رطب معين من نوع آخر محتاج إلى أن يأكلها، ففي هذه الحال إذا خرص ما في النخلتين يقدر خرصهما ثم يباع. نعم، رطب برطب. ايش العلة؟ لان العلة الحاجة. الاصل هو النهي، لكن رخص على خلاف الاصل.
ويستفاد من هذا عدم جواز بيع الرطب برطب، لان نقص كل واحد منهما لا يحصل عوض عنده بالنقص.
هذا قول بعضهم، لكن ليس هو، لان هذا النص يقول في بيع العرية بالرطب او بالتمر، فالحديث نص على جواز بيعه بالرطب، مما يدل على جواز بيع الرطب بالرطب، يعني في حال العرية، لأنه ما دام رخص في حال الحاجة فهذا يندرج تحته. مو قلنا إذا كان الرطب جنسين مختلفين فهذا على سبيل الحاجة. قال ولم يرخص في غير ذلك أخرجاه. وفي لفظ بالتمر وبالرطب. بعد أن علق المصنف بعد أن أورد المصنف رحمه الله هذه الأحاديث علق عليها الحافظ الشوكاني بقوله حديث جابر يريد به الحديث الثالث أخرجه أيضا الشافعي يعني في مسنده وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قال وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين يعني البخاري ومسلم مثله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا يخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. فهذا الحديث بين أن حدود البيع في العرايا خمسة أوسق ولا يزيد عن خمسة. وقد عرفنا أن السبب أن الخمسة فما دونها هي قدر الحاجة وأنها لا تبلغ درجة التجارة، لأن من عنده خمسة أوسق هذا التمر يعني كأنه محتاج إليه، ولذلك هو لا يبيع فيه ولا يتاجر. لكن لما كان محتاجا إلى أن يأكل رطبا في هذا المقدار رخص له أن يبيع بيع العرايا. نعم، يقيد على التمر فقط. ها الشعير تأكل وهو رطب؟ ها الفرق بين الرطب، لأن الناس يأكلونه يعني الناس محتاجين إلى أكلها رطبا، أما الشعير الناس ما تأكله وهو أخضر. هل تأكل الشعير قبل أن يشتد؟ ها؟ إذن ما له أثر، ما له مبرر. نعم، ما سمعت. التمر بالتمر ما يجوز، وقد مر بنا في حديث ماضي بيع التمر بالدراهم واشتري بها ايه، بيع الجنيبة او بيع الجمعة بالدراهم واشتري به يعني بالدراهم جنيبا. هذه القاعدة الاصل ما دام ما فيش حاجة، لكن هؤلاء فقراء ومحتاجون الى الرطب لذلك رخص لهم. فالترخيص في حد في دائرة يعني في حدود ما شرع ولا يتجاوز، لأن هذه المسألة فيها شيء من الربا، لكن الشارع ألغى هذا الاعتبار للحاجة لأنها ملحقة بجانب الارتفاق والإحسان. يعني صاحب البستان هو لا يحتاج إلى التمر القديم، لكن نفسه ما أعطت هو أن يتصدق بالنخلة فأخذ من صاحبها تمرا قديما. نعم، لكن ربطه بالتمر دليل على أنه من جنسه، أن المراد بهما جنسا واحدا. والعلماء مجمعون على أنه لا تصح العرايا إلا في التمر فقط. نعم، الفول السوداني هل هو طعام يقتات؟ ها؟ يباع، بيعه بالدراهم واشتري بالدراهم رطبا منه، لأننا نحن ما نقيس، ولأن الرطب السوداني هذا وزي ما ذكرت ما يمكن خرصه، لأن الفول السوداني ينبت تحت الأرض ولا لا؟ هل تستطيع أن تخرصه؟ إذن أنت ما تستطيع تبيعه إلا إذا أخرجته ولا لا؟ فإذا أخرجته ما يصبر. أما الرطب فتستطيع أن تخرصه وهو في نخله، فإذا هناك فرق بينهما. واضح؟ قوله بيع الثمر بالتمر، قال الأول بالمثلثة وفتح الميم، والثاني بالمثنات الفوقية وسكون الميم، والمراد بالأول ثمر النخلة. واضح؟ وقد صرح بذلك مسلم في رواية فقال ثمر النخلة، فقطع الجهيزة قول كل خطيب. وليس المراد بالثمر من غير النخل، لأنه يجوز بيعه بالتمر المثنات، يعني لو أردت أن تبيع عنبا بتمر يجوز، لأن هنا اختلف الجنسان، اختلف الجنسان وليس جنسا واحد، فإن كان من الربويات لا بد من التقابض. قوله إلا أصحاب العرايا جمع عرية، قال في الفتح وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة، يعني أن يهب الرجل لآخر ثمر النخلة ولا يهبه النخلة نفسها، وهذه مثل الرقبة ومثل العمرة، وهي كلها من وجوه البر والإحسان. الأصل في الرقبة والعمرة مدى يعني حياته إلى أن يموت، لكن العرية سنة بسنة. قال كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من لا ثمر له، كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة، والمنيحة يعطيه شاة حلوب يشرب منها إلى أن يجف برعها. قال والمنيحة، قال وهي عطية اللبن دون الرقبة. ويقال عريت النخلة بفتح العين وكسر الراء، أو يقال عريت أو عرية النخلة تعرى، إذا أفردت عن حكم أخواتها بأن أعطاها المالك فقيرا. قال مالك العرية أن يعري الرجل النخلة، أن يهبها له أو يهب له ثمرها ثم يتأذى بدخوله عليه، ويرخص الموهوب له للواهب أن يشتري رطبها منه بتمر يابس، فحصر رحمه الله في الأذى وفي الضرر. وإلا فالأصل مجرد إعطاء أو مجرد شراء الفقير من الغني الثمر بالتمر يسمى عرية. قال هكذا علقه البخاري عن مالك رحمه الله، ووصله ابن عبد البر من رواية ابن وهب. قال وروى الطحاوي عن مالك أن العرية النخلة للرجل في حائط غيره، فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه، فيقول أنا أعطيك بخرص نخلتك تمرا، فيرخص له في ذلك. فشرط العرية عند مالك أن يكون لأجل الضرر أو لأجل التضرر من المالك بدخول غيره إلى حائطه، مع أن الأصل في العرية أصل مشروعيتها هو استئذان الفقراء أن يعطوا أو أن يشتروا رطبا يأكلونه من غيرهم، أو لدفع الضرر عن الآخر لقيام صاحب النخل بما يحتاج إليه. وقال الشافعي في الأم وحكاه عنه البيهقي إن العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة بخرصه من التمر بشرط التقابض في الحال. قال واشترط مالك أن يكون التمر مؤجلا، يعني يستلم الثمر ويؤخر التمر. وقال ابن إسحاق في حديثه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود والبخاري تعليقا أن يعري الرجل الرجل أن يهب له في ماله النخلة والنخلتين، فيشق عليه أن يقوم عليها، يعني أن الفقير يقوم على هذه النخلتين فيبيعها بمثل خرصها. وهذه صورة جديدة من صور العرية. قال: وأخرج الإمام أحمد عن سفيان، عن سفيان بن حسين، أن العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، يعني أن ينتظروا بها إلى أن تصير تمرا، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. وقال يحيى ابن سعيد الأنصاري: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرة، وهذا هو الأصل الذي شرعت عليه العرية. قال القرطبي: كأن الشافعي رحمه الله اعتمد في تفسير العرية على قول يحيى بن سعيد. قال: وأخرج أبو داود عن عبد ربه ابن سعيد الأنصاري، وهو أخو يحيى يعني ابن سعيد الأنصاري المذكور، أنه قال: العرية الرجل يعري الرجل النخلة، أو الرجل يستثني من ماله النخلة يأكلها فيبيعها تمرة. قال: وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع قال: سمعنا تفسير العرية أنها النخلة يعريها الرجل للرجل ويشتريها في بستان الرجل. وقال في القاموس: وأعراه النخلة وهبه ثمرة عامها، والعرية النخلة المعرات والتي أكل ما عليها. وقال الجوهري: هي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا بأن يجعل له ثمرها عاما من عراه إذا قصده. فهذه كلها معاني لغوية، وفي الغالب أن المعاني اللغوية تكون أعم من المعاني الاصطلاحية الشرعية. قال في الفتح: والقائل هو الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول: صور العرية كثيرة، منها أن يقول الرجل لصاحب النخل: بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر، فيخرصها ويبيعها ويقبض منه التمر ويسلم له النخلات بالتخلية فينتفع برطبها. هذه صورة. ومنها يعني صورة أخرى، أن يهب صاحب الحائط لرجل النخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه، ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري رطبها بقدر خرصه بتمر معجل، وهذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة قال: ومنها أن يهبه إياها، يعني يهبه النخلات، فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرا، لأنه يريد أن يأكلها تمرا ويريد محتاج، ولا يحب أكلها رطبا لاحتياجه إلى التمر، فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر يأخذه معجلا. فهذه صورة ثالثة. والصورة الرابعة: ومنها أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله، وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة. معروف كما مر بنا أن من قواعد الشريعة أن الرجل إذا كان له نخل وجاءه المزكي أنه يترك له في حدود ما بين الربع إلى الثلث، لا يخرصه من أجل الصدقة ومن أجل الضيافة ومن أجل ما يسقط، فلو ترك له هذه النخلات بعينها وباع نخله واستثناها، وبعد أن استثناها وجد أنه محتاج إلى التمر، ووجد أنه يصعب عليه دخول البستان لأخذ الرطب، فاتفق مع المشتري على أن يشتريها منه بخرصها تمرا، فهذا أيضا ضرب من ضروب العرايا. لكن في كل هذه الأحوال لا بد أن يكون في دائرة خمسة أوسق. ها؟ ما سمعت؟ لا، هو ما رجع في الهبة لأنه عوضه عنها. وسميت عرايا قال لأنها أعريت عن أن تخرص في الصدقة، فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها. قال ومما يطلق عليه اسم العرية أن يعري رجلا ثمر نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيها، يعني هذا على سبيل الهدية والهبة وليست على سبيل البيع. قال وهذه هبة محضة. ومنها أن يعري عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات معلومة يخرصها في الصدقة، من حائطه نخلات معلومة بخرصها في الصدقة، هكذا عندكم؟ وهذا لعله الصواب، لا يخرصها في الصدقة. قال وهاتان الصورتان من العرايا لا بيع فيهما، وإنما هي هبة في الأصل. قال وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور، كلها تسمى عرايا ويطبق عليها شروط العرايا أن تكون في أقل من خمسة أوسق. قال وقصر مالك العرية في البيع على الصورة الثانية، وهي أنه يبيعه ثم يتضرر. طبعا. قال وقصرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة، وهي التي يتركها المزكي من صور البيع، أو على الصورة الأخيرة من صور البيع، وهي التي يبيعها ثم يحتاج إلى الرطب، يحتاج إلى تمر ولا ينتظر أن يتحول الرطب إلى تمر فيبيع أو فيبيع الثمرة ليأخذ بدله تمرا. قال وأراد به رخص لهم أن يأكلوا الرطب ولا يشترونه لتجارة ولا ادخار. قال ومنع أبو حنيفة رحمه الله صور البيع كلها وقصر العرية على الهبة، أن يهب الرجل آخر نخلات يأكل رطبها، وهي أن يعري الرجل الرجل ثمر نخلة من نخله ولا يسلم ذلك ثم يبدو أن يرتجع تلك الهبة، أي ولا يسلم له النخلة ثم يرى أنه يرتجع هبته فيعطيه بدلا منها. قال ولا يسلم ذلك ثم يبدو له أن يرتجع تلك الهبة فرخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمرا. هذه الصورة التي رآها أبو حنيفة رحمه الله، وهي التي تسمى عرية، وما عداها لا يسمى عرية. نعم. قال وحمله على ذلك أخذه بعموم النهي عن بيع التمر بالتمر، لكن قال هذه الصورة لما لم يكن فيها بيع وأصلها هبة استثنيت، لكن قال تعقب بالتصريح باستثناء العرايا في الأحاديث، فإن حديث نهى عن بيع التمر بالتمر عام، وحديث استثناء العرايا خاص، فيخصص العام، لكن كما هو معلوم من قواعد الإمام أبي حنيفة أن العام عنده دلالته قطعية ولا يخصص إلا إذا كان متصلا، لذلك لم يعمل بهذا الحديث. وتعقب بالتصريح باستثناء العراية في الأحاديث، قال ابن المنذر: الذي رخص في العرية هو الذي نهى عن بيع التمر بالتمر في لفظ واحد من رواية جماعة من الصحابة. قال: ونظير ذلك الإذن في السلم مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فهذه يعني أشياء مستثنات. قال: ولو كان المراد الهبة لما استثنيت العرية من البيع، ولأنه عبر بالرخصة والرخصة لا تكون إلا في شيء ممنوع، والمنع إنما كان في البيع لا الهبة، وكل ذلك فيه رد على مين؟ على الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وبأنها قيدت بخمسة أوسق والهبة لا تتقيد. قال: وقد احتج أصحاب أبي حنيفة لمذهبه بأشياء تدل على أن العرية العطية، لكن يقول: ولا حجة في شيء منه، لأنه لا يلزم من كون أصل العرية العطية أن لا تطلق شرعا على صور أخرى، لأن مفهوم الشرع أخص من مفهوم اللغة. وقالت الهادوية، وهو وجه يعني وهذا القول وجه في مذهب الإمام أبي حنيفة في مذهب الإمام الشافعي، إن رخصة العرايا مختصة بالمحاويج الذين لا يجدون رطبا فيجوز لهم أن يشتروا منه بخرصه تمرا، واستدلوا بما أخرجه الشافعي في مختلف الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه سمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقد في أيديهم يبتاعون به رطبا ويأكلون مع الناس يعني الرطب، وعندهم فضول قوتهم من التمر يعني زيادة، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر. فهذا الحديث اعتبر هو الأصل في ترخيص العرايا، لكن يقول: ويجاب عن دعوى اختصاص العرايا بهذه الصورة إما أولا فبالقدح في هذا الحديث، يعني هذا الحديث لم يصح، فإنه أنكره محمد بن داود الظاهري على الشافعي، وقال ابن حزم لم يذكر الشافعي له إسنادا فبطل. هذا أول رد. والرد الثاني: وإما ثانيا فعلى تسليم صحته لا منافاة بينه وبين الأحاديث الدالة على أن العرية أعم من الصورة التي اشتمل عليها هذا الحديث، لأنها تمثل صورة من صور العراية، وصور العراية قائمة على الحاجة وعلى الضرر، الحاجة ودفع عليه ودفع الضرر. قال: والحاصل أن كل صورة من صور العراية ورد بها حديث صحيح أو ثبتت عن أهل الشرع أو أهل اللغة فهي جائزة لدخولها تحت مطلق الإذن. حقيقة أما قوله عن أهل الشرع فمسلم، لكن عن أهل اللغة ففيه نظر، لأن كما قلنا إن اللغة أعم من الإيه؟ من النصوص الشرعية لدخولها تحت مطلق الإذن. والتنصيص في بعض الأحاديث على بعض الصور لا ينافي ما ثبت في غيره، وهذا كما يقوله علماء الأصول: ذكر بعض أفراد العام لا يخصص بقيته، لا، لأن هذا ذكر فيه بعض أفراد العام فهو لا يخصص العموم. قال: قوله بخرصه قال بفتح الخاء المعجمة، وأشار ابن التين إلى جواز كسرها خرصي، وجزم ابن العربي بالكسر وأنكر الفتحة، قال وجوزهما النووي يقول بخرصه وبخرصه، وقال الفتح أشهر، قال ومعناه بقدر ما فيه إذا صار تمرا، هذا معنى الخرص. فمن فتح قال هو اسم، هو اسم الفعل هكذا عندكم، ومن كسر قال هو اسم للشيء المخروص. قال في الفتح والخرص هو التخمين والحدس، قوله يقال الوسق والوسقين، قوله يقول الوسق والوسقين، قال استدل بهذا أو استدل بهذا من قال إنه لا يجوز في بيع العرايا إلا دون خمسة أوسق، وهم الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر، قالوا لأن الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة، فيؤخذ بما يتحقق فيه الجواز ويلقى ما وقع فيه الشك. ولكن مقتضى الاستدلال بهذا الحديث أنه لا يجوز مجاوزة الأربعة الأوسق، مع أنهم يجوزونها إلى دون الخمسة بمقدار يسير، يعني أقل من الخمسة. والذي يدل على ما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه لقوله فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، فهذا ذكر على سبيل الشك، وجاء في رواية زيد وسق وسقين ثلاثة أربعة، فيلقى الشك وهو الخمسة، ويعمل بالمتيقن وهو ما دونها. قال وقد حكى صاحب، وقد حكى هذا القول صاحب البحر عن أبي حنيفة ومالك والقاسم وأبي العباس رحمهم الله. لا، لأنه هذا حد الغنى، ويقول لابد يكون أقل من خمسة أوسق، فإن كانت خمسة أوسق فلا يصح البيع، لأن خرجت عن دائرة الحاجة إلى دائرة التجارة. قال وقد عرفت ما سلف من تحقيق مذهب أبي حنيفة رحمه الله في العرايا، يعني من أنها خاصة في الهبة. قال وحكى في الفتح أن الراجح عند المالكية الجواز في الخمسة عملا برواية الشك، واحتج لهم بقول سهل بن أبي خزمة، سهل بن أبي حزمة، أن العرية ثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة. لكن يقول الحافظ ابن حجر هذا حديث موقوف ولا يصلح للاحتجاج لأنه معارض للمرفوع. قال في الفتح ولا حجة فيه لأنه موقوف. قال وحكى الماوردي عن ابن المنذر أنه ذهب إلى تحديد ذلك بالأربعة الأوسق، لكن الحافظ ابن حجر يقول رجعنا إلى كتب ابن المنذر فلم نجد لذلك ذكرى، فكأنه يرد كلام الحاوي. قال وتعقبه الحافظ بأن ذلك لم يوجد في شيء من كتب ابن المنذر. قال وقد حكى هذا المذهب ابن عبد البر عن قوم، وهو ذهاب إلى ما فيه حديث جابر من الاقتصار على الأربعة، وقد ترجم عليه ابن حبان الاحتياط لا يزيد على أربعة أوسق. قال الحافظ وهذا الذي قاله يتعين المصير إليه، وأما جعله حدا لا يجوز تجاوزه فليس بالواضح. انتهى، يعني كلام الحافظ وهو الرأي الراجح، وذلك لأن دون الخمسة المذكورة في حديث أبي هريرة يقضي تجاوزه، يقضي بجواز الزيادة على الأربع، إلا أن يجعل الدون مجملا مبينا بالأربعة، فإذا كان كذلك كان واضحا. لكن يقول ولكنه لا يخفى أنه لا إجمال في قوله دون خمسة أوسق، لأنها تتناول ما صدق عليه الدون لغة، وما كان كذلك لا يقال له مجمل، ومفهوم العدد في الأربعة لا يعارض المنطوق الدال على جواز الزيادة وهي قوله دون خمسة. قوله ولم يرخص في غير ذلك قال فيه دليل على أنه لا يجوز شراء الرطب على رؤوس النخل بغير التمر والرطب، وفيه أيضا دليل على جواز الرطب المخروص على رؤوس النخل بالرطب المخروص على الأرض، وهو رأي بعض الشافعية منهم ابن خيران، وقيل لا يجوز وهو رأي الاصطخري منهم، قال وصححه جماعة، وقيل إن كان نوعا واحدا لم يجوز إذ لا حاجة إليه، وإن كان نوعين جاز، قال وهو رأي أبي إسحاق كأنه يريد به الشيرازي، قال وصححه ابن أبي عصرون. وهذا كله فيما إذا كان أحدهما على النخل والآخر على الأرض، وأما في غير ذلك فقد قدمنا الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.